بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المعلوم كما ذكرنا في الحلقات، في الحلقة السابقة قلنا أن مسألة المنقذ والمصلح هي فطرة إنسانية، منذ أن وجد الإنسان على هذه البسيطة. وقدم القرآن الكريم نموذجا عن هذه الفطرة الإنسانية وعن هذا التوجه الإنساني، أن الإنسان دائما يرشد منهجه على أساس الإصلاح منذ الإنسان الأول، يعني منذ آدم وما دونه. ولذلك قدم لنا القرآن الكريم كما قلنا ملحمة هابيل وقابيل، ومسألة الصراع حينما نستحضر هذه المسألة، وكونها هي ملازمة للنفس البشرية، للغريزة البشرية، الصراع نحو الأفضل، نحو الأحسن، نحو الأكمل. هناك كما قلنا جبهتان بين الحق والباطل، بين الخير والشر. دائما هذا الصراع، هذا طبعا هو من إفرازات الوضع الإنساني، من إفرازات الفطرة الإنسانية. ولذلك نجد قصة هابيل وقابيل هي النموذج الأرقى والأسمى لهذا الصراع، وللبحث عن الخير والبحث عن الإصلاح. وقدم القرآن الكريم هذا النموذج، وكان على رأس هذا المصلح أو على رأس المنقذ هو آدم عليه السلام، حينما حاول أن ينقذ هابيل الذي قتل مظلوما بيد قابيل الظالم. هنا يعني هي ليست رمزية، لكنه أيضا الرمزية تدخل في هذه القصة القرآنية، في هذه الملحمة القرآنية. هابيل يمثل المظلومية، يمثل الخير، يمثل محاولة البقاء للأفضل، وقابيل يمثل الشر ويمثل الظالم، يمثل المستبد، يمثل الطامع على هذه الأرض، يمثل كل شيء بإمكانه أن يستحوذ عليه وعلى كل خير وعلى كل وجود هذه الإنسانية. آدم هنا يدخل كمنقذ، كمصلح، يحاول أن ينقذ هابيل، لكنه هكذا تحدث القرآن أن هابيل قتل، وأن آدم يعني تألم من ذلك، من هذه النتيجة، نتيجة الصراع، الصراع الذي لا يكون، لا يتعدى عن مطامع وعن الحسد وعن الاستبداد وهكذا. نجد أن آدم أيضا بالتأكيد أنه لا بد أن يجعل خليفة له. هذا الخليفة أيضا هو حالة الإصلاح، يحمل حالة الإصلاح، يحمل أطروحة الإصلاح، يحمل أطروحة الخير، وهو شيث. ولذلك نجد أن الملحمة أيضا تشير إلى أن آدم لم يمت دون أن يترك وصيا له، دون أن يترك رسالته، يعني أن ينقذها المصلح، أن ينقذها الخليفة، أن ينقذها وهكذا. إذن يشير القرآن الكريم إلى أن ملحمة الإصلاح ملحمة إنسانية وفطرة إنسانية وغريزة إنسانية أيضا. طبعا هذا الأمر لا يقف عند حد، عند حد آدم وعند هذه الأطروحة وعند هذا النموذج، إنما هناك محاولات. ولذلك نجد أننا حينما نشير إلى أن هذه المسألة مسألة بشرية وفطرة إنسانية، نجد أن الحضارات القديمة، حتى يعني الحضارات التي هي قبل الميلاد، الحضارات اللي قبل الميلاد كانت تبحث عن المصلح، تبحث عن الإصلاح، تقف ضد الفساد. يعني ولذلك نجد أن الآلهة التي ترمز لها هذه الحضارات هي آلهة الخير. وكيف هناك صراع بين آلهة الخير وبين آلهة الشر. لذلك نجد أن إله الخير دائما يستحوذ على، يعني يغلب إله الشر في النتيجة، لكنه في البدايات نجد أن هناك ملاحم أن إله الشر اللي يمثلوا بأسماء مختلفة.
إذن سماحة السيد عفوا، يعني أنا فكرة إذن المنقذ وفكرة المصلح العالمي تبلورت منذ نشأة أول حضارة على وجه الأرض أو أول حضارة على وجه البسيطة، كذلك أن هذه الفكرة كانت متبلورة وحاضرة عند أبينا آدم سلام الله تعالى عليه. إذا أردنا أن نأتي إلى هذه الفكرة، فكرة المنقذ وفكرة المصلح وفكرة الموعود وإلى آخره من المسميات، يعني هل لنا بوقفة عند هذه المصطلحات في الحضارات الإنسانية على مر الزمن؟
طبعا هي لم يعني تحاول أن تقف على مصطلح واحد.
نعم،
كل هذه المصطلحات تشترك، يعني مشتركة فيما بينها.
نعم،
تريد أن تقدم أطروحة الخير، تريد أن تقدم أطروحة الإنقاذ.
نعم،
هذا الإنقاذ طبعا الملاحم القديمة.
نعم،
الملاحم الإنسانية القديمة، الحضارات تتكلم عن حالة الصراع.
نعم،
إذا كانت هناك حالة صراع وإذا كانت هناك حالة استحواذ من قبل الشر، لابد أن يحتاج إلى من يصلحها أو من ينقذها. ولذلك نجد حتى في الحضارات الفرعونية، يعني في الحضارات الفرعونية القديمة،
نعم،
أن رمز إخناتون، إخناتون هو المصلح الذي حاول أن يطهر الأرض من الفساد.
نعم،
لاحظوا، ولذلك حينما حاول إخناتون أن يطرد الشر وأن يطرد هؤلاء المفسدين وأن يطهر الأرض من المفسدين، بعد ذلك كان رمزا للإصلاح وكان إلها.
نعم،
يعني تصوروه أنه هو المعبود لأنه هو المنقذ. وبعد ذلك أمرهم بطرد كل المفسدين وبناء مدينة وعاصمة، يعني بناء عاصمة لم يدنسها الشر، لم يدنسها سفك الدماء، لم تدنسها المفاسد الإنسانية، واختار أيضا معبدا لم يدنسه أحد. يعني هذه العاصمة التي اختارها إخناتون المصلح في الفكر الفرعوني أو في الحضارة الفرعونية في الملاحم الفرعونية تظهر أن هناك إمكانية قبول أو يعني الإصرار على إيجاد المصلح. إيجاد المصلح هو الإله، هو المعبود بعد ذلك يكون.
نعم،
يعني كل مصلح بعد ذلك يكون في الحضارات القديمة ما قبل الميلاد هو المعبود. هو الإله إخناتون. عندنا أيضا في بلاد ما بين النهرين، حضارات ما بين النهرين.
نعم،
يعني الحضارات العراقية أيضا تبحث عن وجود هذا الإله المعبود الذي يطهر الأرض من دنس الفساد ومن دنس سفك الدماء. ولذلك نجد أن ملحمة الطوفان تتحدث عنها كما تحدث القرآن الكريم.
نعم،
تتحدث على أن نوح عليه السلام في القرآن الكريم بعد أن دعا قومه لعبادة الله تعالى، لنبذ كل هذه المفاسد، كل هذه الأشرار، حاول نوح أن يكون هو المصلح، أن يكون هو المنقذ، لكنه قومه لم يقبلوه. طبعا في الحضارات ما بين النهرين موجودة هذه الملحمة، يعني هذه القصة القرآنية تصورها الملحمة الإنسانية، تصورها بأنها فعلا هناك غضب من قبل الرب، من قبل آلهة الإصلاح، آلهة الخير، غضبت على الناس بعد أن فسدوا في الأرض، فقرروا أن يغرقوا كل الموجودين لأنهم هم لم يسمعوا كلام الإله، الإله الذي كان يدلهم على، لاحظوا التقارب بين الأطروحة القرآنية وأطروحة الحضارات القديمة.
نعم،
يعني حتى نعرف أن القرآن الكريم فعلا يحكي عن ملحمة إنسانية مرت بها الإنسانية وابتليت بها الإنسانية حقيقة، ولكن يقدمها بشكلها الرائع.
سيدنا، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن فكرة المنقذ والمصلح العالمي في الأديان وفي الحضارات الإنسانية بشكل عام. بودي أن أتوقف معكم عند الإمام أو فكرة المنقذ في الديانة السومرية، في عقائد الآشوريين إلى آخره.
نعم، كنا قبل الفاصل نتحدث عن مسألة التشابه الملحمة القرآنية والطوفان.
نعم.
حينما أمر الله تعالى عباده أن يطيعوه عن طريق المرسل إليهم هو نوح عليه السلام.
نعم.
فلم يطيعوه فكانت ملحمة الطوفان وتحدث عن القرآن والأحاديث النبوية. الآن نجد أن الحضارات ما بين النهرين تشير إلى هذه، يعني التدوينات الموجودة تشير إلى أن هناك فعلا أن هناك الإله المصلح وهو مردك في تعبيرهم، أمرهم بالإصلاح وبالامتناع عن الفساد وبعدم القتل وسفك الدماء، يعني كل هذه القضايا الخير، قضايا عدم سفك الدماء، الإصلاح النفس الإنسانية، كان يأمر بها هذا الإله، لكن الناس لم يطيعوه فغضب عليهم وأمر مردك وهو الإله، إله الخير، أمر أن تغرق هذه الأرض ويغرق من فيها. لذلك سوف تعاني الأرض من طوفان وتدمير لهذه الأرض، وعندها بعد ذلك يقف هذا الطوفان، ثم بعد مرحلة أو بعد مراحل سيختار المردك، يعني قبل الطوفان يختار نموذجين من الخير، نموذجين من الناس الذين أطاعوه، يجعلهم في معزل عن هذا الطوفان، وسيكونون هم النواة للمجتمع المصلح، للمجتمع الجديد. وفعلا يعني رجل وامرأة من الأخيار، من الذين أطاعوا مردك، جعلهم في معزل وفي مأمن عن هذا الطوفان، ثم بعد ذلك تناسلوا وبدأت الحالة، حالة الإنجاب وحالة البشرية تسود على الأرض بعد أن طهرت من المفسدين. هذه الملحمة وهذه المخيلة الإنسانية هي تلتقي بالملحمة القرآنية، وكأنها تريد أن تؤكد نعم أن هناك فعلا حالة طوفان، ملحمة من الطوفان، قصة قرآنية حدثت فعلا فيما قبل التاريخ يعني. ولذلك نجد أن التوجه هذا، توجه للإصلاح، توجه للخير، موجود في هذه الحضارات. عندنا أيضا في الحضارات الآشورية أو حضارة السومريين، طبعا السومريين يعتقدون أن الحاكم هو نفسه الحاكم الديني وهو نفسه الحاكم السياسي. يعني الحاكم الديني أو الحاكم السياسي سيكون هو الحاكم، هو المصلح. هذا المصلح يسعى إلى أن تكون الحالة الإنسانية على الأرض هي الحالة، حالة الكمال، حالة الرشد، حالة النضوج. ولذلك يعطي تعاليم إلى الناس، ويعطي تعاليم إلى الأمة، إلى أتباعه، فيكون الحاكم السياسي مكلفا بالإصلاح الديني، مما يعني أن هناك بذرة الإمامة، بذرة الإمامة في النفس الإنسانية موجودة حتى في الحضارات
فطرية.
نعم. يعني أن يكون الحاكم السياسي أن لا يختص بالسياسة فقط،
نعم،
وإدارة شؤون البلاد، لابد أن يشترك معه يعني إمكانية الإصلاح الديني، إمكانية كمال الإنسان للوصول إلى الله تعالى، إلى الغايات القصوى، إلى الغايات العظمى، حتى يترقى الإنسان ويترقى حتى يصل إلى حالة الكمال التي يريدها الله تعالى، ثم بعد ذلك يدخل إلى الحياة الآخرة، يدخل إلى الحياة الثانية. وطبعا عند هؤلاء يعني عندهم الحياة الثانية، عندهم الحياة الأخروية، يعتقدون أن هناك أحياء في الحياة الثانية، أحياء يخدمون هؤلاء الذين انتقلوا من حياة الدنيا إلى حياة الآخرة، يخدمونهم ويقدمون لهم كل الخدمات، ويقدمون لهم ما يريدون وما يشاءون. لاحظوا فكرة يعني الفكرة الدينية، الفكر الإسلامي، خلود الإنسان ما بعد الموت، موجودة أيضا في هذه الحضارات، ويتولى ويتكفل هذا الخلود والانتقال إلى الأرقى والأحسن والأكمل هو الحاكم السياسي الديني.
نعم.
اللي هو الآن نعتقد نحن ونتقاتل على هذه المفاهيم، أن يكون الإمام هو الإمام المصلح الديني وهو المصلح السياسي في الوقت في نفس الوقت.
نعم، إذن عفوا سيدنا، إذن كثير من المفاهيم التي نحن نعتقدها بالإمامة، نحن نعتقدها بالمستخلف، نحن نعتقدها بخليفة الله على الأرض، كانت متبلورة في ما تفضلتم به. بودي أيضا هنا سماحة السيد، ولما تفضلتم به، أن أقف معك على حقيقة المنقذ في الديانات، وكما قدمتم الديانات مثلا، الديانات والمعتقدات المختلفة. النيل أو المصريين، المعتقدات مصر القديمة تعتقد أن النيل هو الرمز للإنقاذ أو ما يمثل المنقذ. الإله تموز عند العراقيين، أخرى تمثلت في شخصيات مثل شخصية كريشنا عند الديانات اليهودية والهندوسية، بوذا عند البوذيين، زرادشت عند الديانات الإيرانية القديمة. هذه الفكرة يعني هل لها وجود؟ هل هي لها مشتركات كاملة في ما تفضلتم به من قضية المنقذ، ولما تفضلتم به من تلك الاختصاصات، فكرة الإمامة، فكرة الاستخلاف إلى آخره؟
نعم، هذه الحضارات حينما تشير إلى مسألة المنقذ ومسألة المصلح أو مسألة الإمامة، لأنه كما تعلمون أن مسألة المدينة الفاضلة،
نعم،
هي هاجس كل الحضارات. يعني
نعم،
لا تتصورون أن هذه هي من مقتبسات أو من يعني
ثقافات
أرسطو أو أفلاطون أو تطويرات الفارابي وأمثالهم من الفلاسفة المسلمين. المدينة الفاضلة أيضا هو هاجس بشري،
نعم،
هاجس فطري. النفس الإنسانية دائما تسعى إلى إيجاد هذه المدينة الفاضلة، وتسعى إلى إيجاد القائد الكامل أو الرجل الكامل، اللي بعض يعني بعض الحضارات أو بعض المعتقدات تشير إلى الرجل الكامل. الرجل الكامل يعني يقولون أنه كل الناس هم ليسوا بكاملين،
لا
بد أن نبحث عن الرجل الكامل. هذا الرجل الكامل اللي في مفهومنا نحن هو الرجل المعصوم، هو الذي يقود الأمة، هو الذي يقود الإنسانية إلى الخير. إذن كما تفضلتم أن هؤلاء المسميات من الآلهة من مثل تموز وأمثالهم من هؤلاء، كانوا هم رمز لقيادة الأمم أو قيادة أممهم للكمال، تأسيس المدينة الفاضلة، لكنه ليس بهذه المفاهيم التي طرحها أفلاطون. لكن هناك بذرة المدينة الفاضلة ووجود المدينة الفاضلة
مستحوذة على كل تلك المعتقدات،
مستحوذة على كل الأفكار.
نعم،
لأن الإنسان يسعى إلى أن تكون هناك مجموعة صالحة، مجموعة فاضلة، مدينة يعيشها، كما قلنا أن أخناتون في الفكر الفرعوني القديم ما قبل الميلاد كان يعتقد أنه يؤسس أو سعى إلى تأسيس عاصمة جديدة. هذه العاصمة لم يدنسها فساد، لم يدنسها سفك دماء، واختار معبد أيضا لم يعبد فيه لغير الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، إذن هنا بذرة المدينة الفاضلة موجودة في حتى في يعني الديانات الفرعونية. لذلك نجد أنه أن هذه الحضارات كانت تسعى، حتى نجد أن هناك آليات تغيرت، يعني هناك آليات في حالة تطور. يعني من حينما كانوا يعتقد الآشوريين بأن الإنسان أو الحاكم هو المصلح الديني، هو المصلح السياسي نفسه، القائد الديني هو نفس القائد السياسي، وهكذا. الأكاديين تطوروا، الآن وصلوا إلى مرحلة، يعني الكتابات التاريخية تشير إلى أن الأكاديين دخل عندهم مفهوم السحر، وهذا السحر استخدموه من أجل الإصلاح. يعني نحن حينما نفهم السحر نفهمه على أنه وسيلة للتمرد ووسيلة. هم كانوا على بدائياتهم كانوا يعتقدون أن هذه الآلية ممكن أن يستخدموها لإنقاذ البشر، لإنقاذ الأمة، لأنه استحواذ الفساد واستحواذ سفك الدماء وغلبة الشر لابد أن يطردوها بما هو أقوى.
نعم.
والأقوى عندهم الآن يستخدم السحر.
نعم.
لذلك نجد أن الأكاديين انتشرت عندهم حضارة السحر وأخذوا يعلمون بعض التلاميذ كنموذج يأخذونه الإنسان يعني المتفهم الواعي الفطن الخير الذي لا يعتدي على أحد، يأخذونه ويعلمونه بعض التعاويذ. هذه التعاويذ حينما يتعلمها يستطيع في اعتقادهم يستطيع أن يحصل على إمكانية لتغيير الشر إلى خير،
إلى خير بواسطة السحر،
بواسطة السحر وغلبة الغلبة على حالة الشر. ولذلك سيكون في درجة من الرقي وهو الرهبانية، يكون راهبا بمعنى أن يكون مصلحا، بمعنى أن يكون قائدا دينيا. إذن هذا الذي يستخدم السحر حاول بهذه الآلية أن يصلح أمه، أن يصلح مجتمع. إذن العقل الإنساني كان يبحث عن كل الوسائل وكل الآليات من أجل إصلاح أمه، من أجل إصلاح الناس، من أجل إصلاح بشر.
علينا كنا سيدنا قبل الفاصل تحدثنا عن فكرة المنقذ وفي الديانات والمعتقدات والثقافات المختلفة. إذا كان لكم حديثا آخر
نعم، بودي أن أشير إلى أن قلت أن هذه الحضارات الإنسانية هي تسعى لمسألة الإصلاح، ولذلك نجد أن هناك تطور من حضارة إلى أخرى، وأشرنا إلى أن الأكاديين حاولوا أن يجعلوا هناك آلية لرقي الإنسان.
نعم.
والخلاص من الشر والخلاص من الفساد، فاستعملوا السحر وكان الراهب ساحرا، بمعنى أن ينقذ الإنسان، أن ينقذ الأمة مما هي فيه.
نعم.
من الفساد. هنا تطورت حالة أخرى، أن حضارة الآشوريين في ملاحمهم وفي تقنيناتهم كانوا يشيرون إلى أن الإنسان لابد أن يكون مصلحا أو صالحا، وكانوا يبحثون عن الإصلاح. ولذلك نجد أن حمورابي هو أول من سن القانون أو الدستور للدولة. هنا إذن خطوات نحو الأفضل، نحو الأمام، للبحث عن ترميم هذا المجتمع الإنساني، ترميم هذا المجتمع الذي تناوشته الحروب والسفك الدماء والمفاسد. لذلك حمورابي جعل مسلة من القوانين، وكانت هي أول مسلة قانونية من أجل إصلاح الأمة، من أجل إصلاح البشر. لاحظوا كيف يتوجه الإنسان، كيف يتوجهون كانوا إلى الإصلاح ويبحثون عن الإصلاح، وكان القانون هو المصلح. يعني هناك تطور في الرؤية الإنسانية، تطور في الفكر الإنساني وفي الفهم الإنساني، في تقنين العلاقات بين الأفراد، تقنين العلاقات بين الزوج والزوجة، تقنين العلاقات بين الإله وبين المعبود وبين الأمة وبين الناس، وهكذا. كذلك نجد أن الحضارات الصينية لم تخلو من هذا الهاجس الفهم الإصلاحي أو البحث عن الإصلاح. نجد أن الحضارات الصينية هي تشير إلى قصة تتخيلها، لعلها هي مستلة من بعض أنا أعتقد أن هذه كل التي أشرت إليها من الحضارات على ما يبدو أن هناك جهد نبوي يحث الناس من أجل الوصول إلى ما هو أصلح وما هو أفضل، تنشيط الحالة الإصلاحية عند المجتمع لا يمكن أن يأتي من فراغ. يعني هم يحتاجون إلى مصلح.
نعم.
لا يمكن أن يجلس الإنسان ويفكر كيف يصلح نفسه. لابد إذن هناك قوة غيبية أو قوة نبوية تساعد الناس على إيجاد هذه الإصلاحات. ولذلك الحكماء والفلاسفة والمفكرون الذين كانوا في تلك الحضارات ممكن أن يكونوا هم الأنبياء الذين لم يذكرهم القرآن الكريم إلا أنه أشار إليهم ورسلا من قبلك. من قبلك هؤلاء الرسل 124 ألف نبيا أو 124 ألف نبي ورسول لم يذكرهم القرآن، ذكر بعضهم أولو العزم، في حين أننا نجد أن مساحة واسعة من الأرض احتلها هؤلاء المصلحون وهم الأنبياء لتحقيق وتعزيز حالة الإصلاح. نجد في الحضارات الصينية تشير إلى أن نواكشو هذه طبعا يرمزون إليها بأنها هي الأنثى. نواكشو حينما كان هناك صراع بين رب العقاب، طبعا هم أرباب متعددون، لأنهم لا يتصورون كيف يصلون إلى بعض الحقائق، حتى لو أرادوا أن يتبعوا بعض الأنبياء أو بعض الرسل، لكنه هناك تحريفات إما في التلقي، في حالة التلقي قصور، وإما في حالة الفهم أو في حالة الوضع السياسي أو الكينونة السياسية التي يعيشها هؤلاء بحضاراتهم. ولذلك نجد أن هناك أرباب متعددون، لكن هؤلاء سيصلون بعد ذلك إلى حالة الإصلاح. نجد أن نواكشو يمثل أو تمثل حالة الإصلاح أو الوسطية بين الصراع الذي يحدث بين رب الغابات اللي هو رب الغابات، يعني رب الإصلاح، رب الخير، ورب العقاب. هناك صار صراعا بين رب الغابات ورب العقاب، وأسرف رب العقاب في القسوة وفي الشدة وفي القتل وفي إلى آخره، وفي التنكيل برب الغابات، لأن رب الغابات هو رمز الخير، رمز الصلاح، ورب العقاب هو رمز الشر. فبعد ذلك نواكشو تنتهض من أجل إنقاذ رب الغابات الذي هو يعني الإصلاح والخير،
المصلح. نعم
المصلح. نعم. فماذا تعمل؟ تقول الأساطير الصينية، تقول أن هذه حاولت أن تضرب رب الغابات، رب العقاب، تضربه وتشج رأسه، وبعد ذلك تضعفه عن القتال، وتنتصر لرب الغابات وتصلح رب الغابات. لأنه تقول الأسطورة الصينية، تقول أن رب العقاب أسرف وأسرف حتى أخذ يضرب الجبال وتتصدع هذه الجبال وتنزل يعني. نعم. وهكذا تجدون أن هناك حالة من الإسراف وحالة من الدموية.
نعم.
نواكشو تحاول أن تنقذ الموقف، فتجعل هناك حالة إصلاح وحالة إنقاذ وحالة يعني هو الرمز، لاحظوا هو رمز.
نعم.
إذن الرمزية في الأساطير الصينية وفي الأساطير الأخرى في الحضارات الأخرى، الرمزية مستحوذة على هذه،
واضحة بالنسبة إلى فكرة المنقذ.
المنقذ.
نعم سيدنا. نعم. إذن من خلال ما تفضلتم به يمكننا أن نلخص من خلال فكرة المنقذ التي تفضلتم بها في الديانات وفي المعتقدات وفي الحضارات، أن فكرة المنقذ هي فكرة عالمية، هذا أولا. ثم أن فكرة المنقذ والمصلح إنما هي فكرة إلهية، يعني ذات جذور دينية. ثالثا أنه لابد ليوم تسود فيه الأرض حتى تأخذ بالعادل وبالقسط. ورابعا، وهذا هو المهم الذي لاحظت من خلال كلامكم، أنه لابد للمنقذ من دولة عالمية يمكن من خلالها يعني تجسيد فكرة المصلح وتجسيد فكرة الإصلاح. إذن من خلال هذا الطرح ولما تفضلتم، به هناك بعض الأفكار وهناك بعض الرؤى التي قد تكون خارجة عن ما تفضلتم به ضمن مفهوم فكرة المنقذ وضمن مفهوم فكرة المصلح. منهم من يعتقد أن فكرة المنقذ وفكرة المصلح إنما هي فكرة وهمية ومن نسج الخيال، وأن الذي يطلب الإصلاح إنما يهرب من خلال هذه الفكرة إلى ما يدعي به ما يدعى به إلى الراحة وما شاكل ذلك. كذلك هناك رأي آخر يقول أن فكرة المصلح هي فكرة ليست إلهية وإنما هي فكرة من نسيج الخيال. ماذا يمكن أن تردون على هذا الكلام؟
طبعا هذه الإشكالات يعني طرحت، لكن هو بصيغ مختلفة وبأطروحات مختلفة. هذه يراد منها شيئين أو دواعيها شيئان، إما عدم فهم أطروحة المصلح أو المنقذ وعدم متابعة الوضع الإنساني أو الفطرة الإنسانية، وإما لحالة سياسية معينة تريد أن تهمش حالة الإنقاذ وحالة الإصلاح لدى الإنسان. لكن هذا المستشكل بأي انتماء ينتمي وبأي انتماء يدعيه لا بد أن يرجع إلى انتمائه، حتى هو يعني حتى انتمائه هو لم يعني يحتفظ بهذه الانتماء الديني أو السياسي أو الفكري أو الفلسفي. كل هذه الانتماءات أيضا تشير إلى حالة الإصلاح أو تشير أو تبحث على إلى حالة المصلح. لذلك نجد أن يعني الأفكار الوضعية حتى الأحزاب الوضعية هذه أيضا تطرح الأطروحة الإصلاحية، تحاول أن تقدم الأطروحة الإصلاحية لأتباعها، وإلا لابد أن يكون هناك إصلاح، إصلاح موعود، إصلاح منتظر عند كل حتى عند كل التنظيمات السياسية وغير السياسية. وإلا كيف تستقطب هذه المكونات السياسية أو المكونات الأحزاب أو المكونات الفكرية، كيف تستقطب أتباعها إذا كانت أطروحتها أطروحة إفساد أو أطروحة سفك دماء؟ لا يمكن أن تقبل أي إنسان، لا يمكن أن يقبل هذه الأطروحة ما لم تكن هناك أطروحة معززة أو تعززها بحالة الإصلاح. إذن هؤلاء المستشكلون هم ينطلقون من عدم فهم الوضع الإصلاحي أو الأطروحة الإصلاحية، إضافة إلى أنهم يحاولون أن يموهوا، يعني يحاولون أن يسقطوا أو يفشلوا أطروحة الإصلاح التي قدمها الإسلام بأحسن تقديم وبأنضج وأرشد تقديم. ولذلك نجد أن سنصل إلى يعني بالتدريج نصل إلى الأطروحة الإسلامية، نجدها هي الأطروحة التي تعطي للنفس الإنسانية أو للفطرة الإنسانية كل ما تصبو إليه وكل ما تريده.
نعم سماحة السيد، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما أبديتموه لنا من حسن هذه المعلومات وما أغنيتم برنامجنا في المعلومات القيمة في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. أحبتي المشاهدين، أيضا لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على مواصلتكم إيانا. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم.